بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، وهو يعدد أنواع العبادات، قال: وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع. وصلنا في الدرس الماضي إلى هذا الموضع في البيت 98، وقوله إنابة خضوع، الإنابة مصدر أناب، إذا رجع وخضع قال الله سبحانه وتعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة عبادة من العبادات العظيمة، وإذا صيرك الله عز وجل منيبا فالمعنى أنك رجاع إلى الله بذل وخضوع واستكانة وخشوع، فيقبلك الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يتوب على من تاب. وهذه الإنابة والرجوع لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى غفار الذنوب والخطايا، فينيب العبد إليه ويخضع القلب له وتسكن له الجوارح ويندم على ما فرط في جنب الله. وفي هذا المعنى قوله خضوع، الخضوع هو التذلل لله سبحانه وتعالى بالأركان والقلب، فخضوع القلب استكانته وخشوعه، وخضوع الجوارح قبالها على الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن العبد يخضع لله سبحانه وتعالى في العبادات، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحج: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بتحريك الرواحل والمسابقة وحثها، إنما الحج بالسكينة. وكذلك كثير من العبادات على هذا الحال، وإذا خضعت الجوارح كانت سببا لخضوع القلب، وإذا خضع القلب كان مؤثرا في خضوع الجوارح. وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكثر الحركة في الصلاة، فقال: لو خضع قلب هذا خضعت جوارحه. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، فمن خضع قلبه في صلاته وأقبل على ربه بقلبه ووجهه سكنت جوارحه، سكن قلبه فسكنت جوارحه. أما إذا كان القلب مشدوها مشغولا فإن الجوارح ربما كانت أكثر انزعاجا وعدم خضوع. وأما قوله والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، هذه الثلاثة مشتركة في المصادر، وأنه على وزن استفعال، وأن السين في هذه للطلب، فمعنى الاستعاذة طلب العوذ من الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة طلب الغوث، والاستعانة طلب العون من الله عز وجل، فالسين فيهن للطلب، كما تقول استنصرته أي طلبت نصره، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر أي طلبوا نصركم، وكما تقول استخرجته أي طلبت خروجه. فالاستعاذة طلب العوذ من الله سبحانه، والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى هي الالتجاء إليه، والعوذ بجنابه لدفع الضر، واللوذ يكون في طلب الخير، والعوذ في دفع الضر. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. قوله ألوذ به فيما أؤمله، لأن اللوذ يكون لطلب الشيء المحبوب، للطمع في شيء من فضل الله سبحانه وتعالى وخيره وجوده. وأما العوذ فأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يلتجئون إليهم لدفع الضر. فالأصل في الاستعاذة طلب دفع الضر، ولهذا أنزل الله عز وجل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إذن تعوذ بالله سبحانه وتعالى ليدفع عنك هذا الشر وهذا الضر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. تعوذ بالله عز وجل ليدفع عنك شر وضر الشيطان، فالاستعاذة لدفع الضر. وأما اللوذ لاذ به لطلب الخير وطلب الشيء المحبوب، هذا الفرق بينهما إذا اجتمعا. وأما إذا انفرد أحدهما عن الآخر فقد يكون دالا على العموم. والاستعاذة عبادة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه كلها عبادات، لأن الله عز وجل أمر بها، الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة، هذه كلها عبادات لأن الله عز وجل أمر بها، وأمر أن تصرف له، ونهى عن صرفها لغيره. فالاستعاذة التي بها تعلق القلب، والتي بها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه لا تكون إلا لله، لا تكون إلا استعاذة بالله سبحانه وتعالى دون ما سواه. وكذلك الاستعانة وكذلك الاستغاثة، هذه الثلاثة تشترك في هذا الأمر، أنها إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي عبادة يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا نستعين إلا إياك، إياك نستعين تقديم المفعول به على الفعل، والمعنى لا نستعين إلا إياك، وهذا أبلغ من قوله نستعينك ونعبدك، أبلغ منه إياك نعبد وإياك نستعين وإياي فارهبون وإياي فاتقون، كل هذا من تقديم ما حقه التأخير، وهذا في بلاغة العرب يفيد الحصر والقصر، فكأنه قيل لا ترهبوا إلا الله، لا تتقوا إلا الله، لا تستعينوا إلا الله، وهكذا لا تعبدوا إلا الله، تقديم ما حقه التأخير. والاستعاذة والاستعانة كذلك الاستعانة، إذا استعنت فاستعن بالله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وفيما تتعلق به القلوب، هذا لا يكون إلا لله، عبادة عظيمة. والاستغاثة كذلك، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فالاستغاثة طلب الغوث، والغوث هو طلب التخلص أو التخليص من شدة، طلب التخليص من شدة استغاثة، فهي أعم من الاستعاذة. الاستعاذة طلب دفع الضر، فإذا بلغ الضر شدته وبلغ الضر مبلغه فإن الحال ينتقل إلى الاستغاثة، طلب الغوث في إزالة شدة الكرب ودفع ما يتوقعه من المكروه. إذ تستغيثون ربكم، أي لما تملأ عليكم الأعداء فاستغثتم بالله فأمدكم بملائكة من عنده ونصركم على أعدائكم. والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، عبادات. وهذه الثلاثة الأشياء أيضا إذا صرفت أو طلبت من حي حاضر قادر في شيء يقدر عليه فإنها جائزة، فإنها جائزة. يستغيث بك صاحب لك لدفع شدة وقعت عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، استغاثه طلب أن يحميه من ذلك العدو القبطي، وموسى قادر وحاضر وحي، فدفع عن الإسرائيلي. وهكذا أيضا الاستعانة، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه. إذا استعانك أخوك على شيء وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة. والاستعانة أيضا بما يقربك إلى الله من الأعمال الصالحة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وهكذا الاستعانة بهذه الأمور، هذا من باب المباح والجائز والمشروع، لأنه استعانة في باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، استعانة بالحي الحاضر القادر في شيء يقدر عليه. وكذلك الاستغاثة أو الاستعاذة، الاستعاذة قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. يعذ به أي يلتجئ إليه. من وجد ملجأ من الفتن يفر بدينه منها فليعذ به أي يلتحق به ويلتجئ إليه. هذه استعاذة بمعنى لجوء إلى سبب ظاهر يحمي. وأما هذه الأنواع الشركية من هذه الثلاثة فهي الاستعاذة بالأموات الذين قد أفضوا إلى ما قدموا، أو الاستعانة بهم أو الاستغاثة بهم. وكذلك أيضا الاستعانة أو الاستعاذة أو الاستغاثة بالغائبين الذين ليسوا عندك ولا يقدرون على أن ينفعوك أو يدفعوا عنك الضر، وإنما تصنع ذلك اعتقادك أن لهم سرا يمكن أن يدفعوا عنك بذلك السر. هذا من الشرك ومن صرف العبادة لغير الله. وكذلك أيضا إذا كانت هذه الثلاثة بحي حاضر لكنه غير قادر، فإما أن تكون جهلا وسفها أن تستغيث بشخص لا يقدر على أن ينفعك بشيء، نعم، وإما أن يكون شركا إذا اعتقدت أن هذا الضعيف له سر وله قدرة خفية يستطيع أن يغيثك أو أن يدفع عنك الضر أو أن يجلب لك النافع، تعتقد ذلك، هذا صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف عبادة لغير الله. أما الاستعانة أو الاستغاثة أو الاستعاذة بحي حاضر قادر في شيء يقدر عليه فهذا جائز. وكذلك إذا استعنت بالحي الحاضر القادر في شيء لا يقدر عليه، كأن تستغيث به ليغفر لك ذنبك أو ليرزقك أو ليعطيك الولد أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، هذا معلوم أنه صرف العبادة لغير الله. نعم. ثم قال بعد ذلك: والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديتا، أوضح المسالك الكلام على الذبح وأقسامه وعلى النذر وأقسامه إن شاء الله تعالى يأتي في الدرس القادم، نختم به هذه الأبيات في هذا الفصل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالتوحيد، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه، ونسأله عز وجل أن يحيينا على الإسلام والسنة والتوحيد، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بالوصلة؟ وصلتك يا فلان. الوصلة صلتك يا فلان، أو ما يفعله الناس من طرح الجاه أو نحو ذلك، هذا لا يقصدون به التعبد، إنما يقصدون به إحراج الخصم أو إحراج المخاطب، فهذا من باب إن كان هذا الذي وصلت إليه وطلبت أن يدفع عنك أو استغفت به أو استعنت به إن كان في شيء يقدر عليه فهو مما تقدم من قسم الجائز، يأتي يفر من مشكلة حصلت له ويقول لك ويقول: وصلتك يا فلان، فيقول أنت، فيقول له: قد وصلت. فيأتي الآخرون ليطالبوا به فيقول: قد وصلني وأنا لا أدفع لكم من وصلني، ولكن ننظر في قضيتكم. فهذا هو، إذا كان في شيء يقدر عليه فهذا من باب الجائز، ولا يجوز له أن يعينه على المنكر أو أن يحميه وهو مجرم قاتل أو سارق أو كذلك أيضا فاسق فعل شيئا مما تضرر الناس به ووصل فلانا ويقول أنا لا أدفع، يعني من وصلني لا أفشله، لا، إنما ينصحه واجعله يسلم نفسه. نعم، أما أن تقف معه بالباطل فهذا خطأ. قول عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا كان ظالما تحجزه عن ظلمه، إن كان مظلوما تعينه على من ظلمه، والله المستعان. تفضلوا، بارك الله فيكم.